الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 من بيان التوحيد. قال رحمه الله: سب الدهر. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. خرجه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال ابن كثير رحمه الله: قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، كما هو حال كثير من الناس الآن بسب يوم الأربعاء ونحو ذلك، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى. وذلك أن الدهر هو الليل والنهار يقلبه الله عز وجل وليس هو المقلب، فتنبه. قال القرطبي: قال أبو عبيد: ومن شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب، حتى ذكروه في أشعارهم ونسبوا الأحداث إليه. قال عمرو بن قميئة: رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنني أرمى بنبل تقيتها، ولكنني أرمى بغير سهامي. هذه أكتب عندي: فلو أنني أرمى بنبل تقيتها، بمعنى لكن ينظر الكتاب. ولكنني أرمى بغير سهامي على الراحتين مرة وعلى العصا، أنوء ثلاثا بعدهن قيامي. ومثله كثير في الشعر ينسبون ذلك إلى الدهر ويضيفونه إليه، والله سبحانه الفاعل لا رب سواه. انتهى من تفسير القرطبي. فكان ضلالهم من جهات: الأول إنكار البعث والنشور، يعني ما هناك بعث بعد الموت. الثاني جعل حوادث الزمان فعل الدهر، مع أنه مخلوق من المخلوقات. الثالث التسخط وعدم الصبر على الأقدار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. خرجه البخاري ومسلم. فعلى هذا فالتسخط على المصائب وعدم الرضا بأقدار الله عز وجل يعتبر من أفعال الجاهلية السيئة، ومعهم أهل النفاق، يعني أهل النفاق أيضا كانوا على ذلك يتسخطون ويخرجون عن الاعتدال في هذا الباب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الآية في المنافقين: لا تكونوا كالذين كفروا، والمراد بهم أهل النفاق، لأنهم هم الذين قالوا بهذا القول، وذلك بعد غزوة أحد. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فكان المتسخط على الله عز وجل على أحوال: الأول إن كان سببه الشك في حكم الله عز وجل وعلمه وقدرته أو الاعتراض على ربوبيته فهو كفر. هذه التفاصيل يؤتى بها حتى لا يكون الحكم عام على جميع من تسخط، تشوفه مثلا ينوح أو يبكي أو لا، لابد من تفصيل. فبعضه محرم وبعضه كفر وبعضه بدعة وبعض التألم مباح. الثاني ما كان باللسان كالدعاء بالويل والثبور فهو حرام، أن يدعو على نفسه بسبب التسخط. الثالث ما كان بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب فهو حرام. وأما حكم سب الدهر فكذلك على أنحاء: الأول الإخبار المجرد عما فيه من الحر أو البرد أو الشدة، يعني يقول هذا يوم حار، هذا يوم شديد البرودة، فهذا جائز. ومنه قول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال: نعم. الثاني أن يسب الدهر على اعتقاد أنه الفاعل حقيقة، فهذا يكفر من جهة التشريك بالله عز وجل ومن جهة سب الله عز وجل. الثالث أن يسب الدهر متسخطا على أقدار الله عز وجل، فهذه معصية، الله المستعان. وليس بالشرط أنه ما يسب الدهر إلا إذا قال: يا خيبة الدهر يا كذا، بل لو نسب إلى الأيام، نسب إلى الشهور، نسب إلى الأعوام، فالتصرف في هذا الأمر إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: الرياء. الرياء من أشهر أنواع الشرك، وهو منقسم إلى قسمين: الأول الشرك الخفي أو الأصغر، بحيث تكون أصل العبادة لله عز وجل ويدخلها الرياء، وهذا النوع من الشرك قد لا يسلم منه أحد إلا أن يشاء الله. يأتيك الشيطان في درسك، في خطبتك، في تأليفك، في تصنيفك، في صلاتك، في كثير من عباداتك. ولهذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه على الأمة شدة وقعه، وقد يطرأ وأنت في إخلاص يطرأ عليك، فنسأل الله العافية. سمي الرياء لأن الإنسان يفعل الفعل يرائي به، يريد من الناس أن يروه به، وأيضا قد يدخل فيه التسميع: من سمع سمع الله به. الأول الشرك الخفي أو الأصغر، بحيث تكون أصل العبادة لله عز وجل ويدخلها الرياء، يعني هذا يقع من المسلمين. أراد أن يصلي لله، ينفق لله، ثم دخل في قلبه رؤية الناس. وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه وسنده حسن. مصيبة أعمال يلقاها الإنسان يوم القيامة ولكن لا يجد أجرها. اذهب إلى ما كنت ترائيه. وعن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. هذا الكتاب تهذيب الآثار لو أنه وجد تاما لا أغنى عن كثير من الكتب، ولكن الله المستعان أغلبه مفقود، أظن موجود منه مسند عمر أو بعض مسند عمر، مسند ابن عباس أو بعض مسند ابن عباس، وهكذا نتف. وإلا فهو كتاب كما يقال جمع فأوعى، والله المستعان. كثير من الكتب لحقها ما لحق هذا الكتاب، إما بضياعها جملة وإما بضياع بعضها. الثاني أن يأتي بالعبادة للدنيا ورياء الناس، فهذا شرك أكبر ولا يصدر غالبا إلا من المنافقين. أيش الفرق بين هذا النوع والنوع الأول؟ النوع الأول يصلي، هو يصلي ويزكي ويحج ويعتمر، لكن تقع له هذه الأشياء في حال العبادة. أما النوع الثاني هو أصلا ما يصلي ولا يصوم ولا يحج، ولا من المنافقين. وإذا فعل هذه العبادة يفعلها للناس فقط. عرفتم الفرق يا أخوة؟ الأول عنده أصل العبادة لله، الثاني أصل العبادة مراءة. فلا بد من التفريق بين الأمرين، وهذا الذي ستحمل عليه آية سورة هود، كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا الحكم ما ينطبق على مسلم عاصي. وحبط ما صنعوا فيها، حبطت أعمالهم، وبطل ما كانوا يعملون. لأن هذه الآية قد أشكلت على غيرها، فكان التوجيه الأنسب لها أن هذه الآية في حق المنافقين الذين لا حظ لهم في الطاعة. قال ابن كثير رحمه الله: نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل. انتهى. وذكر عن مجاهد أن الآية في أهل الرياء، فقال الله عز وجل عنهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، لكن ليس في جميعها، قد يصدر في بعضها. وإلا الأصل عنده أصل العبادة. وغيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. نعم، إذا كان حجه رياء من أصله ما ليس له حج، أما ذهب حج لله ثم ظهرت له النية الفاسدة أو المراءة أو حب الظهور، فكل شيء بحسب. وتارى يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبطه أيضا. يعني دخل المسجد قام يصلي ركعتين رياء من أولها، هذه حابطة. الأمر الثاني: دخل المسجد أراد أن يصلي تحية المسجد، ثم لما رأى الناس ينظرون إليه جعل يطيل فيها أو يحسنها. أو الرياء في هذا الجزئية، ليس في جميع العبادة، في هذه الجزئية. وممن روي عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم، قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، انتهى بتصرف. قال: وأما من كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيته على نيته الرياء فلا يضره، فإن طرأ ودفعه فلا يضره بغير خلاف، فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته؟ وفي ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد بن جرير الطبري، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى. انتهى. بل الإمام أحمد يقول بركة المؤمن على المؤمن. لما قيل له يا إمام، رجل دخل في الصلاة ثم لما رأى نظر الناس إليه جعل يطيلها ويحسنها، قال بركة المؤمن على المؤمن، يعني لم يرى في ذلك ما يؤدي إلى بطلانها، هو يصلي لله عز وجل. وربما استدل لهذا القول بقول أبي موسى لما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسمع قراءته، فلما الصباح قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك، قال لو أعلم أنك تسمعها لحبرتها لك تحبيرا، ما غريها، يعني لحبرتها لك وزوقتها أحسن من الحال الذي سمعتها. مثل هذا كما قال الإمام أحمد، فمع ذلك الإنسان يحاول في حربه ذلك، لأن القلوب ضعيفة وأحيانا الأمور تجري على غير المقصد، وإلا فالحمد لله. انظروا إلى كثير من المحاضرات الآن، حين تلقاها بين العوام ربما ما تعد لها ذلك الإعداد ولا تبالي بها ذلك المبالاة، لكن إذا كانت بين طلاب العلم وبين المشايخ وبين كبار الدعاة تحتاج إلى تحضير، تحتاج إلى تنميق للكلام، تحتاج إلى إجادة. هل يقال مثلا هذا رياء؟ نقول إن شاء الله بركة المؤمن على المؤمن، إنما هو يريد بهذا الإفادة، لأن العامي قد يستفيد بما هو دون ما يستفيده العالم أو يستفيده غير العالم، الله أعلم. لكنه آثم من حيث المرآة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء على الشرك من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، خرجه البخاري ومسلم. فيتعين الحذر من هذا الداء العضال الذي قد لا يسلم منه مكلف، لما علم من طبيعة النفس التطلع لمدح الناس ونحو ذلك وخطره عظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وجندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرى يرى إلا به، خرجه البخاري ومسلم. عن جندب وانفرد به مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. إن شاء الله غدا نكمل نجعله 50 درسا إن شاء الله.